الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصيام في المسألة الثانية مفطرات الصائم، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: أولا الأكل أو الشرب عمدا بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد بيّنت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اكتب عندك: ولا فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة في هذا الحكم، ولا فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة في هذا الحكم. يعني لو أن إنسانا أكل أو شرب نسيا وهو صائم صوم نافل ليس عليه شيء، يمسك ويتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويفسد الصوم بالصعوط وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم، مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية، كما قلنا في بداية الكتاب إن هذا الكتاب كتاب فقه مختصر، وقلنا نستعين بالله ونبدأ به، وبعد إن شاء الله الفراغ سنشرع في كتاب المتوسع تكون اتسعت مداركنا لاستيعابه. فكثير من المسائل هنا بيذكرون فيها الآراء الذي ضموا أن الذي اعتقدوا أنها راجحة، وإن كان هناك لأهل العلم كلام آخر في مثل هذه الأمور. فالإبر المغذية خلاف مقصد الصيام، أما القول بالبطلان فبعيد. الثاني الجماع، يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة. اكتب عندك: وعليه أن يمسك بقية يومه تعزيرا له. يعني هو وطأ امرأته الساعة 10 الصبح، واخد بالك الحكم الشرعي ايه؟ يأثم طبعا مرتكب لكبيرة، وعليه أن يقضي بدلا من هذا اليوم يوم، وعليه الكفارة المغلظة. طب اليوم ده من 10 الصبح يمسك ولا يأكل ولا يشرب تعزيرا له. يقول: وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال. فضل. نعم، يسأل أخونا عن رجل أتى امرأته في نهار رمضان، إحنا بنقول إيه؟ يمسك بقية اليوم إيه؟ تعزيرا له، يعني إيه؟ نقدمه. طب هو لم يمسك بقية اليوم ليس عليه شيء، يعني العقوبة لا تتضاعف ولا تغلظ عليه بعدم إيه؟ إمساكه. تفضل.
بالنسبة للزوجة إن طوعت
سيأتي إن شاء الله، حاضر سيأتي معايا مشيخ. يقول أبو هرير: بين نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. يبقى هنا يا شيخ صبحي لما قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يا شيخ صبحي بالنهار أم بالليل؟ بالنهار. طيب يقول يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، يعني باللغة بتاعتنا القف. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل صلى الله عليه وسلم أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت الأفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. هنا مسألة نتكلم عنها بشيء من التفصيل الغير ممل، وهي ما يسميه العلماء بتنقيح المناط. اسمه يا إبراهيم؟ اسمه يا ابني؟ تنقيح المناط. المناط أو الحروف المناط. نعم المناط. المناط بمعنى العلة، معنى العلة. وتنقيحه أي بمعنى تهذيبه. والمراد إذا وجدنا حكم له علل كثيرة من ناحية الظاهر، فننظر لهذه العلل ونسقط الذي لا يناسب الحكم ونبقي ما يناسب الحكم. ده اسمه إيه؟ تنقيح المناط. يبقى حكم في الظاهر له علل كثيرة، نعمل الفقهاء بيعملوا إيه؟ قال لك بننظر إلى هذه العلل المناسب للحكم نبقيه والغير مناسب نسقطه. فمثلا رجل شرب خمرا من الشعير في جرك أبيض بعد الظهر وهو نائم وكانت يابسة فذهب عقله، كويس؟ دي أوصاف الذي فعلها لما سكر. بنبدأ ننظر، شرب خمرا من الشعير ده وصف إيه؟ يابسة وهو نائم مثلا إيه؟ قبيل العصر، واخد بالك؟ فذهب عقله. بنبدأ نبحث إيه الوصف المناسب الذي من أجله جاء التحريم. العلماء يبحثوا فالوصف المناسب يجعلونه هو المناط أو العلة، والغير المناسب يلغوه. وباتفاق أهل العلم ممكن في تنقيح المناط حذف بعض الأوصاف الغير مناسبة وإبقاء المناسب، أو إضافة سبب غير أو إضافة سبب لم يذكر لأنه مناسب. خدوا بالكم الكلام كويس. ثاني، أنا دلوقتي عندي حكم وله مناط. مناط يعني إيه؟ عل. مفهوم كده؟ فالعلماء قالوا إيه؟ طيب ما إحنا وجدنا علل الحكم ده كتير جدا، أو الوصف لهذا الحكم كتير. فالعلماء قال لك لا، إحنا هنبحث بطريقة معينة، الوصف المناسب سنبقيه والغير مناسب نلغيه. أيضا بما أننا ألغينا يحق لنا أن نأتي بوصف آخر لم يأتي ذكره يكون مناسبا للحكم. يبقى أصبح ممكن نقول إن تنقيح المناط عبارة عن حاجتين اتنين. معايا يا شيخ مصطفى؟ تنقيح المناط عبارة عن حاجتين، إما حذف وصف وإما إضافة إيه؟ وصف. اتفهم ديت عشان أكمل كلامي؟ أنت فاهم يا شيخ؟ ها؟ تحقيق المناط، ما أنا هجيب، ما أنا بتكلم عشان أجيب مثال. تحقيق المناط بيكون بكم حالة يا شيخ؟ اتنين، اللي هو حذف وصف أو إضافة إيه؟ وصف مناسب للحكم، واللي حذفناه غير مناسب. معايا يا أخوانا كده؟ فالعلماء قالوا، جهم في الأعرابي ده، قال لك إيه؟ بينما نحن نسولهم إذا بأعرابي جاء من بعد ينتف شعر صدره ويصيح بأعلى صوته يا رسول الله هلكت هلكت، وقعت على امرأتي البارحة في نهار رمضان. العلماء قالوا طيب كونه أعرابي مش فرق، أعرابي من الحضر من المدن مش فرق. طيب يضرب صدره ولا يعنينا، يصيح بأعلى صوته ولا يلزمنا، ينتف شعر صدره ما يخصناش، وقعت على امرأة في نهار رمضان. قال لك هو ده هو ده الايه الوصف الايه المناسب. ده الجماعة علماء الأكابر علماء الأصول. وبناء على ذلك قالوا إيه؟ إن تنقيح المناط في قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان أنه وقع عليها جامعة. الإمام مالك قال لهم لا، تنقيح المناط كما قلتم معا، ولكن سنضيف شيئا لم يأتي ذكره، وهو انتهاك حرمة الشهر بشيء من المفطرات الحسية. وعليه قرر الإمام مالك أن كل من هتك حرمة الشهر بأنواع من المفطرات الحسية فعليه الكفارة المغلظة. كلام في منتهى الوجاه. واسألك أصل هو انتهك حرمة الشهر، كن بقى أن انت جعلت الانتهاك حرمة الشهر بإتيان امرأته، أنا هجعلها انتهك حرمة الشهر بالأكل والشرب عمدا، لأن الفرق بين الثلاثة ما فيش فرق، اللي هو الأكل عمدا أو الشرب عمدا أو إتيان المرأة عمدا، كله بيبطل الصوم. فلماذا جعلت في إتيان المرأة الكفارة المغلظة ولم تجعل في الأكل والشرب الكفارة المغلظة؟ إتي بدليل. قال لك الدليل حديث الأعراب، ما احنا نقحنا المناط. هو ده يا أخواننا خلاف العلماء. يبقى يحترم. ما واحد بقى يقول لك شيء لا اصل هم ايه خالف الدليل، انت كده ما انتش فاهم. اكن الامام مالك يتعمد مخالفه الدليل؟ حاشا، ولكن هو نظر في مساله ايه تنقيح المناط باضافه وصف لم ياتي ذكره في الواقعه. ما هو؟ انتهاك حرمه الشهر. انتهكها بقى بشرب ميه او باكل لحمه او باكل عيش حاف، كله ده ملوش اعتبار عندي. واضحه يا مشايخ كده مفهوم الجزء ده؟ عشان اكمل كلامي لو لحظه واحده. كذلك من انتهك حرمه الشهر بالاستمناء عليه الكفاره المغلظه عند الامام مالك، وان كان راي الائمه الثلاثه ان هو عليه الايه القضاء فقط، طبعا مع الاثم لان الاستمناء كبيره من الكبائر ولا يجوز. يبقى الإمام مالك لما نقحوا المناط واحد حذف والتاني إيه أضاف، ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها. ودية اجتهادات من أهل العلم تقابل بالأدب والاحترام والتقدير، وإن كان المسألة تدور بين الراجح والمرجوح. فضل حكم سيأتي بإذن ترتيب الكفارة كما ورد في الحديث بالضبط. ما هو لان هنا ايه المناط ايه يعني العله ايه هل العله ركزوا معايا هي الوطء في نهار رمضان ام العله انتهاك حرمه الشهر بمفطرات حسيه؟ هو ده مصدر الخلاف بين العلماء. الائمه الثلاثه ابو حنيفه والشافعي واحمد قالوا العله عندنا الوطء فقط. الامام مالك قال لك لا، العله عندنا الوطء وانتهاك حرمه الشهر. انتهك حرمة الشهر فنلزمه بالكفارة المغلظة. فهمت يا اخوانا خلاف العلماء جه منين؟ من مسألة ايه تنقيح المناط. عشان عندنا كده طالب العلم لازم يفرق بين تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط. لازم يفرق بين الامور الثلاثة ولا يشكل عليه واحد مكان الاخر. فضل يا شيخ. لا الله يجزاك بالخير، نحن هنا ليس في ما في ما في مقام ترجيح. ليه؟ لان ممكن ما اجده انا راجحا تبعا للائمه الثلاثه بعض اخواننا يرى انه مرجوح ويجنح لقول الامام مالك. فالمساله لا تخرج عن كونها خلافيه خلاف بين اهل العلم، وهو من اختلاف التضاد السائغ الغير مذموم. دايما في مسألة المرجحات دي أرجو أن لا تقف أمامها إلا إذا كان عندنا رأي مثلا إيه ضعيف، واخد بالك نبين لا يا أخوانا القول ده وإن قال به بعض أهل العلم قول ضعيف ما ينبغي أن نعمل به. فضل يا شيخ.
على أي دليل حضرتك عندنا نحن نضور مع الدليل؟ فقول الأئمة الثلاثة استند على دليل؟
لا بالعكس، لا ما هو كده دايما إلا أريد أن تنتبهوا إليه. والسؤال لأخينا، أكرمك الله، هل الحجة في الدليل أم في فهم الدليل؟ طيب أسأل السؤال الثاني، هلك معايا شيخ ماهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل، فهنا العلماء قالوا لا يحل الإنسان أن يسب أبا الرجل، هذوها من الدليل. استنباط الحكم بقى والحجة في الدليل نفسه، يعني نفس كلام سيدنا النبي، ولا في فهم الشافعي للدليل؟ فضل يا شيخ. طيب يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وفوق كل ذي علم عليم، بإجماع أهل العلم الحدة في الدليل وليست في فهم الدليل. ليه؟ لأن فهوم الناس للأدلة تختلف. فهمت يا شيخ؟ فهوم الناس للأدلة إيه؟ تختلف. يعني إيه؟ أهو جه سيدنا الإمام مالك فهم من الدليل يا شيخ إن العلة في الكفارة المغلظة ليست في الوطئ بل في انتهاك حرمة الشهر. الأئمة قالوا لا، وأيد الإمام مالك قوله، قال لا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط في حياته أنه رأى رجلا مفطرا متعمد ولم يلزمه بالكفارة، وده الإشكال الكبير.
عشان فين قطع الدليل؟
ها؟ لا عشان احتب، لا أهلك لك اسمعي، أنا وأنت بنتعامل مع دليل واحد، فهمي وفهمك زي بعضهم إن شاء الله، فهمك عالي وأنا دون، يبقى أصبح ممكن الفهوم تتباين، فهم من الدليل كده وفهم. فكان قصة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، مفهوم ولا لا؟ الصحابة اللي هم أعلى الناس قدرا اختلفوا في فهم، لم يختلفوا يا شيخ، اختلفوا. واحد قالوا منهم قال إيه؟ لم يرد منا ذلك، والعصر أدنى أم أي مصلي. الآخر قالوا لا، لا نصلي إلا في المكان الذي أمرنا أن نصلي زلم فيه. يبقى أصبح هنا إيه؟ تباينت أفهامهم.
عندنا فهم الدليل بدقة على عموم فهم الدليل، إنما خد على صحة الدليل.
لا برضو عاوز أضبط شوي. الدليل صحيح، بعد كده بنظر في الدليل، هل الدليل ده الفهم فيه الصح محتمل ولا فهم واحد؟ إن كان الفهم محتمل يبقى أصبح الدلالة منه محتملة ويعذر كل واحد في فهمه. أما إن كانت الدلالة فيه قطعية، يعني إيه؟ كل العلماء اللي سمعوا الدليل وقرأوه فهموا منه فهم واحد، يبقى هو ده الفهم بقى. طب ناس فهموا كده وناس فهموا كده، خلاص واخد بالك ده ازاي؟ يبقى اصبح عندنا، واللي احنا قلنا قبل ذلك، اذا كانت الدلاله من الدليل محتمله فاصبح يعذر كل منا صاحبه. انا فهمت كده، وبعدين انا فهمت كده مين؟ ده الامام مالك، واخد بالك انت ازاي؟ ده الامام مالك هو اللي فهم كده. زي بالضبط قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بلغه أن علي بن أبي طالب حرق من ادعوا فيه الألوهية بالنار، وقال ابن عباس لو كان الأمر إلي ما حرقتهم ولكن لقتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما بلغ عليا الكلام ابن عباس قال ويح ابن أم ابن عباس. علي توجع، قال لك لأن علي فهم من النص إن النهي عن التعذيب بالنار ليس للتحريم، أو لم يبلغه النص. يبقى بناء على ذلك لما يكون عندي، ركزوا على حاجة في المسائل ده خطيرة جدا، لما يكون عندي نص معين والعلماء الأكابر تباينت أفهامهم في النص، اختلفوا زي مثال توضأوا مما مست النار، واخد بالك؟ والحديث الثاني من أكل لحم مغزول فليتوضأ. هل يا ترى هنا الأمر الوجوب أم هناك قرينة أنزلته من الوجوب إلى شيء آخر؟ زي بالضبط من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر سئل عن نتوضأ من مس الذكر قال لا إنما هو بضعة منك. بدأ العلماء يبصوا في النصين وفهموا، قالوا التحقيق نعمل النصين. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك إشارة إلى المس بعدم شهوة. واحد بيستحمى ومس كرشه، مس منخور، مس فخذ، خلاص تم الذكر حتى منك، واخد بالك؟ ما فيش فرق. فلما قال إنما هو بضعة منك استل منها الإمام مالك، قال يبقى بضعة منك بمعنى مس بشهوة ينقض، مس بغير شهوة لا ينقض. ده قول فهم من فهم أهل العلم للدليل. يبقى أنا عندي الحدة في الدليل ولا في فهم الدليل؟ في الدليل. طيب لو أن الدليل فهمه المتقدمون على فهمين وما استطعنا أن نرجح فهما على فهم، يبقى المسألة فيها قولين وخلص. قولين، والله عز وجل أراد أن لا يضيق علينا وانتهى الأمر هذا. لكن العلماء يأتيهم النص ويفهمون من النص فهما واحدا، لا يحل لأحد من المتأخرين أن يخالف الفهم. فلما قال عز وجل يد الله فوق أيديهم، فهم العلماء أن لله يد. ما قال أحد ممن يوثق في علمه ودينه وتقواه وورعه يد الله بمعنى قدرة الله. يبقى من قال القدرة أخطأ في الفهم، فإن أصر فقد ابتدع في دين الله عز وجل. كلام واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا أخواننا الأمور دي؟ ها أعيد تاني يا رجال، فضل يا عم. لا، الأدلة بتنقسم باعتبار ما دلت عليه من أحكام إلى قسمين. كلام ده ما ليته عليكم إملاء طويل. إما أن تكون الدلالة فيه محتملة، أو إن الدلالة فيه قطعية. قطعية يعني شوف بقى، شوف كلام العلماء لما قالوا مثلا عشر من الفطرة ومنها قص الشارب وإعفاء اللحية، ولا واحد قال بجواز حلق اللحية، ولا واحد من العلماء. وكذلك كلهم أطبقوا على مسألة قص الشارب، ولكن قص الشارب النصوص جاءت فيه نوعين، أحفو وجزو، واخد بالك؟ فمنهم من قال أحفو أي قص الشعر النازل على الشفة العليا، ولا يجوز أن تجزه حتى تبدو الجلدة، وده مذهب الإمام مالك، بل ذهب إلى قول بعيد أن من فعل ذلك يعذر، وقوله هذا مرجوح. يبقى فهم العلماء من نص الحديث ده فهم واحد، فمن جاء من بعدهم وغير هذا الفهم لا شك أنه أخطأ. يبقى بنسميها إيه؟ دلالة صريحة. أنا عرفت إن هي دلالة صريحة إزاي؟ من خلال النظر لكلام أهل العلم السابقين. يعني
مش اختلاف عليه،
مش اختلاف بالضبط كده. عندي معايا مصطفى ولا مشغول مع ناصر؟ طيب عندنا قول ربنا تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. النفس بالنفس، واخد بالك؟ والنفس هنا جنس. فهل يا ترى إذا قتل مسلم كافر، ومعنى كافر يعني مش مسلم، يدخل بقى النصراني واليهودي والبوذي والكلام ده، هل قتله ايه؟ عمد عدوان، عمد عدوان متعمد، طلع الطبنجة وتنه يضرب فيه لحد ما خلص الخزنة، هل في هذه الحالة نقول القصاص ويقتل المسلم بحجة قوله تعالى وكتبنا عليه في أن النفس بالنفس؟ الجواب لا. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، نص. يبقى الدلالة هنا ايه؟ صريحة. ولا واحد من أهل العلم قال غير كده إلا الهالك محمد الغزالي السق، وأنا وزعت عليكم رسالة متعمد المعيار لعلم الغزالي، ورجائي أن تستوعبها، وياريت يعني جزاك الله خير إن حاولت تطبعها أو تتصدق بمال من زكاة مالك نطبعها ونوزعها على الناس، لأن الرجل ده فتنة عظيمة للأمة في بلاد مصر بالذات. وطبعا بعد ما خد جائزة الملك فيصل، ودي أمور بقى إيه يعني رجائي ما تخدش فيها كتير، لأن ديت إيه الأساس فيها المصالح. مين ايه رساله خدتها؟ ها يقعد يا خليل، هات لي الشيخ رساله كمان يا ابني، اثنين هات له اثنين. ها لا اصله شيخ كبير تخين زي حالاتك كده. اتفضل اي نعم.
ولا كسر الورود الخصوص ولا باللغه العربيه؟
لا لكل الذي ذكرته اللغة العربية واستعداد الشخص نفسه للفهم. معايا مشايخ كده؟ طيب مثال آخر، ركزوا معايا مشايخ عشان مسألة فهم النصوص. النص كان عندنا الإجماع منعقد ودليله حديث البخاري أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قتلت امرأة خطأ أو شبه عمد، ديتها النصف من المرأة ديت، كل فيها ما تشاء، ولكن هي عندنا أنثى، ده الوصف اللي احنا بنتعامل به، مركزها مش عارف ايه أو ايه ما يخصناش. امرأة حرة قتلت خطأ أو شبه عمد، الحكم الشرعي ديتها على النصف من دية الرجل كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم، ودية المرأة على نصف من دية الرجل. مسألة منتهية، لم يقل بذلك بغير ذلك أحد من أهل العلم قط إلا الهالك محمد الغزالي لما قال إيه، والقول بأن دية المرأة على نصف من دية الرجل سوء فكرية، موجود في الكتاب وقرأ. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب أنت جبت الكلام ده منين؟ وعندك الإجماع منعقد لم يخالف فيه أحد قط. يبقى الشاهد أكرمكم الله إن مسألة الدليل محتمل وتبينت الفهوم، ولكن لابد أن الفهم المختلف عن الفهم الآخر يكون له سند، مش هكذا سبه. لا لا لا، انت زي الإمام مالك كده فاهم، قال لك تنقيح المناط، وتنقيح المناط ده معمول به عند الأصوليين كلهم، وتنقيح المناط بإجماع حذف بعض الوصف غير المناسب وإضافة وصف مناسب. فالإمام مالك قال له انت حذفت وكتو وكتو وكتو، نعم سأضيف أنا انتهاك حرمة الشهر بأي نوع من أنواع المفطرات الحسية. أقف عند هذا الحد، وعلى وعد إن شاء الله أكمل هذا المبحث في اللقاء القادم شريطة أن يذكرنا أحد، وجزاكم الله خيرا. أرجو أن تنشغل الوقت المتبقى على أذان المغربي بالأذكار الشرعية، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.